بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى المقطع الثاني من استدلال برواية زرارة الثانية على الاستصحاب، وهو المقطع الذي جاء في الجواب على السؤال الأخير، السؤال السادس، حيث كان زرارة قد سأل الإمام عليه السلام أما إذا وجد النجاسة في أثناء الصلاة فهنا فصل الإمام، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، وليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. الشاهد في هذه الجملة الثانية، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة. يقول أنه في صورة ما إذا لم تكن قد شكت قبل الصلاة ثم في أثناء الصلاة وجدت النجاسة فحينئذ يكفي أن تغسل النجاسة وتواصل الصلاة بدون أن تنقض الصلاة وتقطع الصلاة. ما المقصود من وإن لم تشك؟ هنا تارة نفسر عدم الشك بمعنى القطع بطهارة الثوب، وإن لم تشك يعني لو كنت قاطعا بطهارة الثوب حينما دخلت في الصلاة ما كان عندك شك، ما كان عندك شك يعني كنت قاطع بطهارة الثوب فدخلت في الصلاة ثم في أثناء الصلاة وجدت النجاسة. تارة هكذا نفسر، وأخرى نفسر وإن لم تشك بمعنى أنه لم يكن لديك شك. فالإنسان الذي ليس لديه شك في شيء ما هذا مو لازم بالضرورة أن يكون جازم بذلك الشيء، قد لا يزن عن ما عنده لكن شك عن ما عنده، من باب أنه أصلا غافل. الشك واليقين كلها فرع الانتباه والالتفات، قد يكون الإنسان أصلا غافل ذاهل ذاهل عن أن ثوبه طاهر أو نجس، أصلا ما منتبه إلى وضعية ثوبه لكي يشك في طهارته أو لكي يقطع بطهارته أو لكي يجزم بنجاسته، كل هذا ما موجود باعتبار أنه غافل وذاهل عن وضعية ثوبه. فقد مفسر وإن لم تشك بمعنى يعني فعلا ما كان يوجد عندك شك ولو من باب الغفلة والجهود. هذان معنيان لقوله عليه السلام وإن لم تشك. أما على المعنى الأول إذا فسرنا قوله وإن لم تشك بمعنى أنك كنت على يقين بطهارة الثوب حين تدخل في الصلاة ثم في أثناء الصلاة وجدت نجاسة الثوب، هنا فالإمام يقول يكفي أن ترسل النجاسة وتواصل الصلاة ولا تقطعها، ثم يعلل ذلك قوليا لأنك لا تدري لعله شيئا وقع عليك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فهل يقصد الإمام من قوله هذا الاستصحاب، أو يقصد قاعدة اليقين؟ كلاهما بناء على هذا المعنى الأول لعدم الشك، هم أركان الاستصحاب مفترضة، وهم أركان قاعدة اليقين. أما أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائر باعتبار أنه هو كان على يقين بطهارة ثوبه قبل هذا اليوم وكان على يقين أن ثوبه طاهر، والآن أثناء الصلاة حينما رأى الدم في الثوب شك بأن هذا الدم هل كان من أول الصلاة موجودة في الثوب أو حدث الآن، فهذا شك في البقاء. فيوجد يقين سابق لطهارة الثوب في الأمس، ويوجد شك في بقاء الطهارة إلى حين الصلاة اليوم، يعني إلى هذه اللحظة. فأركان الاستصحاب تمام، يقين سابق وشك في البقاء. فلعل الإمام ناظر إلى إنما يقول لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، يعني يقصد ذاك اليقين بالأمس مع طهارة الثوب، ليس ينبغي لك أن تنقض ذاك اليقين بالشك. هذا ممكن. وكذلك من الممكن حمل الكلام على قاعدة اليقين، ذلك لأن أركان قاعدة اليقين أيضا مفترضة، باعتبار أن هذا الإنسان حينما أراد أن يدخل في الصلاة كان على يقين بطهارة ثوبه. هذا اليقين من أين نفهمه؟ من قول الإمام وإن لم تشك. إذ المفروض أننا حملنا قوله وإن لم تشك على ماذا؟ على حصول اليقين له بطهارة ثوبه، حتى لا تفسرنا وإن لم تشك. فالإمام يفترض أن هذا الإنسان حين الدخول في الصلاة كان على يقين بطهارة ثوبه، ثم في أثناء الصلاة وجد نجاسة وشك بأن هذه النجاسة كانت من الأول أم جاءت الآن، يعني سرى شكه إلى ماذا؟ إلى يقينه السابق الذي كان أول الصلاة. فهذا هو أركان الشك السابق، يقين سابق في الشيء ثم شك لاحق يسلم في اليقين السابق. عمر فهم من الممكن أن يكون كلام الإمام ناظرا إلى قاعدة اليقين ما لا علاقة بالاستصحاب، عندما يقول الإمام لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، يعني مش مدرك أن يقينك السابق خاطئ، لعله الآن خاطئ، فابني على يقينك السابق، لا تعتني بالشك ساري وتشيري يقول لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، يعني يقينك لطهارة الثوب حين الدخول في الصلاة، لا ينبغي لك أن تنقضه وترفع اليد عنه بشكك ساري الآن. فالكلام محمول على قاعدة اليقين، فلا تدل الرواية على الاستصحاب أيضا. هذا هم فكما يمكن تنزيل القاعدة التي ذكرها الإمام في جوابه، تنزيلها على قاعدة الاستصحاب كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين. لكن نحن نذكر قرينتين لاستظهار الاستصحاب في جواب الإمام دون بعض. القرينة الأولى مسألة أن الاستصحاب مرتكب في ذهن العرض، أما قاعدة اليقين ليست مرتكبة في ذهن العرض. إذا يريد الإمام يبين قاعدة اليقين هنا، يعني جايين يبين شيء تعبد ليس شيئا مركوزا في ذهن العرض، ليس في قاعدة بما أن الاستصحاب مرتكب والتعليل دائما يناسب التعليل بشيء مرتكب لا بشيء تعبدي، التعليل بأمر تعبدي هذا خلاف ظاهر التعليل، ما يستفيد منه طرف المقابل إذا تعلل الجواب بمطلب هذا المطلب مو عرفي عند هذا الفائدة، إنما شيء تعبدي، هذا تعليل ليس تعليلا عرفيا. فبما أن الاستصحاب مرتكب والتعليل هنا ظاهر في كونه تعليلا بأمر عرفي مرتكب، ثم كلمة لا ينبغي أيضا موجودة، لا ينبغي هذه أيضا تعبير يناسب أنه عندما وراءه شيء عرفي لا ينبغي، يعني هذا بعد واضح ينبغي لك أن تنقض اليقين للشيء، يعني كأنه يقول هذا مطلب واضح ما يحتاج أنا أقوله، لا ينبغي ها يعني شيء مرتكز في ذهنك وفي ذهن كل عرفي لا ينبغي أن تنقض اليقين للشيء. هذه القرينة الأولى. والقرينة الثانية أن نفس هذا التركيب، يعني ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين للشيء، نفس هذا التركيب استعمل من قبل الإمام نفسه في نفس هذه الرواية الجواب على السؤال الثالث. وهناك أراد الإمام من هذه الجملة ومن هذا التركيب أراد الاستصحاب كما شرحناه سابقا. فنفس هذه الجملة هنا في الجواب على السؤال الثالث يكرره الإمام، فبوحدة السياق يمكن أن نقول أن وحدة السياق تدل، يعني قرينة وشاهد على أن المقصود من هذه الجملة في كلا المكانين واحد، وما دام هناك المقصود منها الاستصحاب دون قاعدة اليقين كما تقدم، إذن هنا أيضا المقصود من هذه الجملة الاستصحاب في المقال. هذا بناء على المعنى الأول لقوله وإن لم تشك. وأما إذا حملنا قوله وإن لم تشك على عدم وجود الشك المنسجم مع الغفلة والذهول أيضا، ما كان عندك شك، مو أنه كان عندك يقين، ما يقول كان عندك يقين بطهارة، لا يقين هم يجوز معك، المهم شك ما عندك، فقط كنت غافل ظاهر، ما كان عندك توجه إلى وضعية ثوب، ودخلت في الصلاة وأثناء الصلاة رأيت النجاة. وبناء على هذا المعنى حينئذ حمل الرواية على الاستصحاب بعد أوضح لا مجال لي قاعدة اليقين. ليش؟ لأن أركانها أركان قاعدة اليقين غير مفترضة لنا على هذا،
أركان قاعدة اليقين، أولا اليقين بعدم نجاسة الثوب،
هذا اليقين ما مفترض، لأن قوله إن لم تشب لم نحمله على أصول يقين بعدم النجاسة.
نعم،
فقوله وإن لم تشب لا يدل على وجود يقين بعدم النجاسة أول الصلاة. كيف نحمل كلام الإمام على قاعدة أركانها غير مفترضة لا في كلام الإمام ولا في كلام السائل؟ هذا خلاف الظاهر. فيتعين حمل الكلام على الاستصحاب باعتبار أن الاستصحاب أركانه مفترضة في كلام السائل، لأنه يفترض أنه سابقا كان له يقين بطهارة التوبة سابقا، واليوم صلى مع هذا الثوب الذي كان سابقا على يقين طهارة، وأثناء الصلاة وجد النجاسة شك في أن هذه النجاسة جاءت الآن أو كانت أول الصلاة، فيوجد يقين سابق بالطهارة ويوجد شك لاحق. فالإمام يقول له لا، منها تأثر النجاسة وواصل الصلاة، القسم الماضي من صلاتك استصحب فيه طهارة ثوب، هذا يكون طهارة. فتتم دلالة هذا المقطع من الرواية على يعني هناك جملة من الأصوليين أصلا استدلوا بأحد أدلتهم على استصحاب السيرة،
مشكلة السيرة العلائية
إيه؟
لأن احنا راجع أخرى غير المشكلة يشوف عندهم هي تحقيقها، وحتى هني بدون ما يقرروا عمليا عندما
يتعلمون أي أقول هناك جملة من
الأصوليين يعني مشكلة ما عندهم حرم أي تحقيق، قالوا مشكلة
فقد
يقول
لنا
احنا
رح
نفتش
مع العقلاء
عندهم هذا
الشيء اي عندهم فعلهم ان الكلام في تفسيره عندهم فضلي، يعني يوجد بناء عقلائي على العمل باليقين السابق، بس عجبا هل من باب يعني من باب انه لهم شك في البقاء او عادة يحصل لهم اطمئنان بالبقاء؟ الكلام المهم ان هذا المركوز اذا في ذهن العرب انهم يعملون على ضوء اليقين السابق، بينما ما مركوز في ذهن العرب على ذلك. في الموقع الثاني من الاستدلال وهو قوله وان لم تشك في جواب السؤال السابق، وتوضيح الحال في ذلك ان عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع لعدم النجاسة، واخرى بمعنى عدم الشك الفعلي. عدم الشك فعلا يعني الملائم مع الغفلة والذهول، فعلى الاول تكون اركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك اركان قاعدة اليقين. اما الافتراض الاول يعني اركان الاستصحاب سواه كما شرحنا، واما الافتراض الثاني يعني اركان اليقين، فلان اليقين حال الصلاه يقين بعدم النجاسه مستفاد بحسب الفاظ من قوله وان لم تشك، فهذا اليقين. يبقى بعد شك ثاني، والشك في خطا ذلك اليقين تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة مع احتمال تركها، وعليه فكما يمكن تنزيل القاعدة في جوار الإمام تنزيلها على الاستصحاب، كذلك يمكن تنزيلها على قاعدة اليقين، فكلاهما محتمل، لكن نحن نعين الاستصحاب في مقابل قاعدة اليقين بقرينتين، غير أنه يمكن تعيين الأول يعني الاستصحاب بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل لا قول لأنك لا تدري، وكذلك مناسبة التعبير بلا ينبغي، هذان يناسبان ماذا؟ يناسبان كون القاعدة مركوزة. تعليل لا يصح عرفا إلا بأمر مركوز، تعبير ليس ينبغي دائما يشار به إلى أمر مركوز وواضح، أما قاعدة اليقين ليست مركوزة وواضحة كذلك. هذا أولا. ثانيا، مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب، نفس هذه الجملة استعملت سابقا وأريد منها الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس هذا الحوار، في نفس هذه الرواية الواحدة اللي هي حوار محاورة واحدة، مو مجلس مجلس بين الرواية والإمام، فمجلس طرح أسئلة عديدة، ففي السؤال الثالث الإمام جاوب بنفس هذه الجملة وقصد منها الاستصحاب. هنا في الجواب السادس الإمام استعمل نفس هذه الجملة، فهم وحدة السياق تقتضي أن يقصد منها الاستصحاب، وإلا جملة واحدة استعملت في حوار واحد في معنيين، هذا خلاف وحدة السياق. في نفس الحوار يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا في المقامين. وعلى الثاني يعني بناء على حمل عدم الشك، على يعني عدم الشك فعلا يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، وتوقع على اليقين ما متوفر أساسها إذ لم يفترض في حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة في الصلاة حتى يسري إليه الشك بعد ذلك أثناء الصلاة وتتوفر أركان قاعدة لكي تكون أركان قاعدة التشريع مفترض، فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة في جواب الإمام حملها على القاعدة التي فرض تواجد أركانها وهو الاستصحاب، وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب. بعد ذلك ننتقل إلى رواية أخرى هي أيضا لزرارة، يقول عن أحدهما ما يعين الإمام الباقر أو الإمام الصادق أيهما كان ما يفرق، قال قلت له من لم يدر في أربع هو أم في سنتين، لا يشك من في الصلاة الرباعية يشك أن هذه الركعة التي هو فيها الآن الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، من لم يدري في أربع هو أم في سنتين وقد أحرز السنتين، ركعتين مصلي قطعا لكن يحتمل أن يكون أكثر من ركعتين، يعني هاي الرابعة يحتمل هم لا في هاي الثانية، قال يركع ركعتين وأربع سجدات، يعني يركع ركعتين وخيرتين مع أربع سجدات وهو قائم مو جالسا بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه، هذا ما نشعر. الشاهد من هنا فما بعد، وإذا لم يدري يعني الإمام هو تبرع في البيان حكم آخر مسألة أخرى، بعد ما سأل زرار عن هذا الإمام هو تبرع عنه، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع، إذا شك بأن هذه الركعة التي بيده هل هي الثالثة أو الرابعة وقد أحرز الثلاث، يعني متأكد أنه ثلاث ركعات مؤديها لكن يشك أن هاي الرابعة أو لا هي هاي الثالثة، فهنا قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد الشك في حال من الحالات. الاستدلال بهذه الجملة، بهذه الجملة اللي لاحظت. نعم، بس نشوف. فتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو يقال ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين. بس نشوف وين نوصل مع هذه الجملة. تقريب الاستدلال يعني الذي يستدل بهذه الرواية على الاستصحاب وهكذا يقول هذه الرواية، يعني هذا المقطع الثاني، مفروغها من كان على يقين بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة. بالأخرى هذا الإنسان قبل قليل، قبل أن يدخل في هذه الركعة التي هو فيها وجاءه الشك، قبل هسه وكان على يقين بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة قطعا، فهو على يقين في بادئ الأمر من عدم الاتيان بالركعة الرابعة. ثم الآن حصل له الشك لأنه أتى بالرابعة، يعني هاي هي الرابعة أو هي الثالثة، فيقين سابق لعدم الركعة الرابعة، الآن شك في الاتيان بالرابعة، فأركان الاستصحاب تام، استصحاب وعدم الاتيان بالركعة الرابعة، هذا الاستصحاب أركانه مفترضة في 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 فرض هذه الرواية، فيجري استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، والإمام هم أفتاه على هذا الأساس بوجوب الاتيان بالركعة الرابعة. بركعة قال قام فأضاف إليها ركعة أخرى. هذا عنده استصحاب عدم الركعة الرابعة، اللي عنده استصحاب عدم الركعة الرابعة عنده مقتضى الاستصحاب لم يأتي بالرابعة، إذن عليه أن يأتي الآن بركعة أخرى لتكون هي الرابعة أو الثانية الرابعة. الإمام الإسلامي هذا، واستند الإمام في فتواه إلى الاستصحاب، يعني قال ولا ينقض اليقين بالشك، يعني استعمل نفس التركيب الذي استعمله في الروايات السابقة للدلالة على الاستصحاب. هذا تقريب الاستدلال بالرواية على الاستصحاب. لكن من يستدل بالرواية على الاستصحاب بهذا البيان بهذا التقريب، نسأله سؤالا وعليه أن يجيب، وإذا لم يجب فيبقى تبقى هذه ثغرة في تقرير الاستدلال بالرواية على الاستصحاب. والسؤال هو أنه لو كان مقصود الإمام بيان الاستصحاب كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقتصر على الجملة الأولى، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك، هذا يؤدي المطلوب. إذا يريد الإمام يبين الاستصحاب هالمقدار كان يؤدي مطلوب الإمام المقصود، لا يريد يقول الإمام أن هذا الإنسان عند استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ومقتضى الاستصحاب أن يأتي بركعة أخرى لتكون هي الرابعة، كان يقتصر الإمام على هذه الجملة الأولى. يقول وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشيء، يأتي مطلق يأتي
بلا حاجة إلى الجمل اللي وراه. الجمل البعدية ولا يدخل الشك في اليقين، هذا شنو؟ شنو أكو بناء كان على إدخال الشك في اليقين؟ ما معنى إدخال الشك في اليقين؟ هذا اللي جينها عنه الإمام، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلق أحدهما بالآخر. كل هذا تأكيد، يعني كل هذه الجمل تؤدي نفس معنى الجملة الأولى. وهذا كل اختلاف الظاهر، حمل جمل كثيرة على أنها تأكيد لنفس المطلب الأول، هذا في النفس شيء من هذا المعنى. هذه الجمل تولد في الذهن احتمالا آخر أصلا، هذه الجمل المتعاطفة والمتشابهة تولد في الذهن احتمال أن يكون مقصود الإمام من اليقين هنا البناء على اليقين، يعني قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني اللي يقول اليقين باشتغال الذمة هذا لا ينقض بالشك في فراغ الذمة، لا بد من تحصيل اليقين بفراغ الذمة والإتيان بركعة، ركعة احتياط منفصلة، يعني يسلم ثم يقوم ويأتي بركعة احتياط منفصلة حتى يتأكد على أنه أتى بأربع ركعات، لكن يجي هاي الركعة منفصلة باعتبار أنه لعله كان قد صلى أربع ركعات، فهذه يجيها منفصلة حتى لا تصير خمس، ولعله كان يصلي ثلاث ركعات فهذه تصير هي الرابعة. فلعل الإمام يريد أن يبين أن هذا الإنسان باعتبار كان على يقين باشتغال ذمته بأربع ركعات، كان على يقين فإن ذمته مشغولة بصلاة الظهر، وصلاة الظهر أربع ركعات، هذا اليقين باشتغال الذمة بأربع ركعات يحتاج إلى يقين بفراغ الذمة فكون يفرغ ذمته. الشك ما يكفي، اليقين باشتغال الذمة يستدعي اليقين بفراغ الذمة. فكيف يحصل اليقين بفراغ الذمة؟ عليه أن يأتي بركعة احتياط شنو؟ منفصلة. بس الإمام ما يقدر يصرح بالانفصال، لأن الانفصال خلاف مذهب العامة، يعني العامة مطبقون على الاتصال، ركعة احتياط عليهم متصلة مو منفصلة. باعتبار تصريح بالانفصال خلاف التقية، قام الإمام يستعمل هاي الجمل اللي يريد بنحو آخر يفهم السائل الانفصال، بس ما يكون صريح في الانفصال لكي لا يكون خلافا تقييد. فإذا قال لا يدخل الشك في اليقين، هاي تحت الاحتياط تحت الشك، هاي لا يدخلها في اليقين، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك في اليقين ويتم على اليقين. فقد هذه الجمل قد تولد في الذهن، هل معنى هذا أن الإمام ناظر إلى مسألة أن اليقين باشتغال الذمة لا ينقض بالشك؟ إحنا إذن الرواية تكون أجنبية عن الاستصحاب، لأن على خير الاستصحاب ما يقصد الإمام من اليقين والشك اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، والشك هم الشك بالاتيان بالركعة الرابعة حتى يجي الاستصحاب، لا، وإنما يقصد أن الإنسان الذي شك في الثالثة والرابعة هذا الإنسان بما أنه كان على يقين باشتغال ذمته بأربع ركعات فعليه أن يحصل اليقين بفراغ ذمته من هذا الواجب. وكيفية تحصيل الفراغ الذمة إنما تكون بأن يأتي بركعة احتياطا منفصلة عن هذه الركعات لكي يقطع بأنه امتثل الواجب. هذا شنو علاقة بالاستصحاب؟ الرواية تكون أجل. هذا السؤال يتوجه إلى كل من يريد أن يستدل بهذه الرواية على الاستصحاب. خب على كل حال
ينقل الشك باليقين.
يعني أليس هنا هو شاك الآن بأنه هاي الركعة التي بيده رابعة أو ثالثة، يعني يشك في فراغ ذمته، هذا الشك ينقض باليقين بفراغ ذمته، يعني يعمل عملا يحصل له اليقين بفراغ ذمته. الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب وجه إليه عدة اعتراضات. الاعتراض الأول ما قاله الشيخ رحمه الله أن كلمة اليقين وكلمة الشك في هذه الرواية لا ظهور لهما في الاستصحاب كما قلنا الآن قبل قليل. من المحتمل أن يراد من كلمة اليقين مو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، لا، اليقين المقصود منه يعني اليقين بفراغ الذمة، والشك هم يعني الشك في فراغ الذمة. والإمام يريد هكذا يقول لا بد لهذا الإنسان من تحصيل اليقين بفراغ الذمة، ولا ينبغي أن يرفع اليد عن تحصيل اليقين بفراغ الذمة، يرفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال فراغ الذمة. فمقصود الإمام هاي القاعدة، قاعدة البناء على اليقين، يعني قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا كنت متيقنا باشتغال ذمتك بواجبين فلا يجوز لك أن ترفع اليد عن هذا اليقين بمجرد شكك في فراغ ذمتك، بل عليك أن تحصل اليقين بفراغ ذمتك. هذا مقصود، فتكون الرواية أجنبية عن الاستصحاب. هذا الاعتراض الأول. طبعا هذا الاعتراض مخالف لظاهر الرواية، باعتبار أن الرواية تفترض يعني ظاهر هذا قد نضطر أن يعني لو اضطررنا فما كنا نحمل الرواية على هذا المعنى الخلاف الظاهر، لكن من باب الاضطرار، وإلا لو خلينا نحن وظاهر الرواية، ظاهر الرواية خلاف هذا الاحتمال الذي أبداه الشيخ رحمه الله، لأن الرواية تفترض يقينا وشكا، يعني يقين موجود وشك موجود، وتفترض أيضا أن العمل بالشك يعتبر نقض لليقين، فلذا الإمام يقول ولا ينقض اليقين بالشك، يعني يفترض أن هذا الإنسان لو عمل بشكه يكون قد نقض اليقين وطعن في اليقين. هذا الفهم ينسجم مع الاستصحاب، لا ينسجم مع قاعدة قاعدة الاشتغال اليقين يستدعي فراغ اليقين، لأنه بناء على ذيك القاعدة، بناء على أن النظر في الرواية إلى مسألة اليقين بالاشتغال الذمة يستدعي الفراغ، بناء على هذا اليقين مو فعلي وإنما يجب تحصيله، ماكو يقين بفراغ الذمة، فأين اليقين الفعلي؟ ماكو يقين فعلي. وأيضا العمل بالشك هم ليس نقضا لليقين، بناء على ذاك المعنى لو الإنسان اعتنى بالشك، لو شك بفراغ ذمته واعتنى بشكه، يعني عمل بشكه، هذا الإنسان يكون قد نقض ماذا؟ مو نقض اليقين وإنما نقض حكم العقل بوجوب تحصيله اليقين بفراغ الذمة. فالعمل بالشك يعتبر نقضا لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمة، لا يعتبر نقضا لليقين، بينما الإمام افترض أن العمل بالشك نقض لليقين ونهى عنه، قال لا تنطر اليقين بالشك، فكأنه يفترض أن عملك بالشك واعتناءك بالشك نقل لليقين، بينما بناء على الاحتمال الذي ذكره الشيخ عملنا بالشك ليس نقلا لليقين، وإنما هو نقل لحكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بطراءه الجنة. هذا بعيد عن ظاهر الرواية. وتقريبه أن المكلف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الإتيان بالرابعة، يعني قبل أن يدخل في هاي الركعة المشكوكة كان على يقين بأنه لم يأتي الرابعة في بادئ الأمر، ثم يشك في إتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه، فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام على هذا الأساس بوجوب الإتيان بركعة عند الشك المذكور، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان ولا ينقض اليقين بالشك. هذا تقريب الاستدلال، ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة، يعني يبين لنا لماذا استعمل الإمام الجمل الكثيرة المتعاطفة، يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملت من ألفاظ متشابهة من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين، عدم خلط أحدهما بالآخر. هذا شيء المقصود منه، لو كان مقصود استصحاب ما داعي لها، المقصود واضح من الجملة الأولى. فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء، وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. الأول دعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشك في الفراغ، ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ، ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك بالشك ومجرد احتمال الفراغ. وهذا أجنبي عن الاستصحاب. والجواب أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية لظهورها في افتراض يقين وشك فعلا، نقول قامت ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك، يعني يفترض وجود يقين فعلا ويفترض وجود شك، وأن العمل بالشك نقض لهذا اليقين فينهى عن هذا النقض، وهذا ينطبق على الاستصحاب ما ينطبق على احتمال الشيخ. لافتراض يقين وشك فعلا وفيه أن العمل بالشك نقض باليقين وطعن في اليقين، بينما مع أنه بناء على الاحتمال المذكور الذي ذكره الشيخ لا يكون اليقين فعليا، يقين بالفراغ ما موجود الآن، ما موجود فعلا للمصلي، وإنما يراد تكليفه بتحصيل اليقين بالفراغ وإيجاده، لا يكون اليقين فعليا هي أولا، ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، يعني إذا اكتفى بالفراغ الاحتمالي هذا نقض اليقين، لا ما نقض اليقين لأن ما حصل يقين حتى ينقضه، ما حصل يقين بالفراغ حتى ينقضه، ماكو يقين بالفراغ حتى ينقضه، اكتفاء بالفراغ الاحتمالي راح يصير نقض. لماذا نقض؟ لحكم العقل بوجود تحصيل اليقين بالفراغ. هذا هو الاعتراض الأول. الحمد لله. يعني الآن هم هو متأكد أنه في ذيك اللحظة ما كان ما كان منفصل. أين الشك الثالث؟
إذا كان مثلا دار تقول بين ثلاثة وأربعة، أربعة راح تكون تنتهي
هسا امتثل.
هو ليش
شك؟ أين الشك الساري؟ يقولون شك ساري شك.